يا خير خلق الله جئتك طائعا
أبغي التأسي والخطى تسبقني
من مولدك حتى الوفاة راويا
ما صح عنك والهوى يسكنني يوما فيوما للمدينة سائرا
نحو الحبيب والورى يشهدني.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، مع لقائنا 18 بفضل الله سبحانه وتعالى من الجزء الثاني من صحيح السير. في اللقاء السابق رأينا أن قافلة أبي سفيان قد أفلتت، وأن أبا سفيان أرسل إلى قريش أن القافلة قد أفلتت فعودوا أدراجكم. ورأينا الاختلاف الآراء، رأينا اختلاف الآراء بين صناديد قريش وبين زعمائها، هل يعودون كما قال أبو سفيان أم يواصلون المسير، ورأينا إصرار أبي جهل على أن يسيروا إلى بدر يأتون ماء بدر، كانت تقام عنده سوق ويذبحون ويأكلون وتغني لهم المغنيات ويشربون الخمر وتعلم بهم العرب. وشاور النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه رضي الله عنهم لما علم أن مكة خرجت عن بكرة أبيها قاصدة المدينة، ورأينا يعني كلام أبي بكر وكلام عمر وكلام المقداد وكلام سعد ابن معاذ. نحن كنت في اللقاء السابق ذكرت أن قريشا كانت تخاف من أن تخرج وتترك مكة بلا رجال، وهم على عداوة مع بعض القبائل كبني بكر وغيرها، فذكرت ذلك في اللقاء السابق وتوقفت عندهم. يقول الله سبحانه وتعالى وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس. جمهور المفسرين على أن الشيطان جاء في صورة سراقة ابن مالك، ونحن علمنا قصة سراقة الذي كان يتتبع النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر في أثناء طريق الهجرة. فجمهور المفسرين ذكروا في التفسير أن سراقة ابن مالك سيد بني كنانة جاء إلى قريش وتكفل لهم ألا يأتيهم أحد من خلفهم، تكفل لهم بذلك حتى يطمئنهم. لكن القصة من ناحية السند، تمثل الشيطان في صورة سراقة ابن مالك، لم تصح من ناحية السند، لذا وجدنا اختلاف أهل العلم في حقيقة تزيين الشيطان. فمنهم من قال إن تزيين الشيطان هو وسوسة الشيطان، وأن الشيطان وسوس لهم على رأسهم أبي جهل، وسوس لهم وزين لهم الخروج إلى المدينة. ورأي ثالث قال بعض المفسرين بل إن الشيطان وسوس لسراقة ابن مالك الذي جاء على هيئته هو، على يعني لم يأتي الشيطان على صورة سراقة كالرأي الأول، وإنما الشيطان وسوس لسراقة ابن مالك، فجاء سراقة تعهد وتكفل أمام زعماء قريش ألا يأتيهم أحد من خلفه. ربما يعني كثرة أقوال المفسرين في ذلك يشعر أن للقصة أصلا، لكن الشاهد أنه كما سمعنا قول الله سبحانه وتعالى سواء هذا أو ذاك، فالشيطان هو الذي حرك هؤلاء الجموع، والشيطان يزيل للإنسان دائما المعصية. وبعد ذلك كما رأينا في الآيات فإنه عندما يقع الإنسان في المعصية فإنه يتركه ولحاله بعد أن زين له وقال إني معك، كما في الآيات وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من، انظر إلى التزيين، لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، وأنا يعني أنا أحميكم وأنا جار لكم. لكن لما حدث، فلما تراءت الفئتان ماذا حدث من الشيطان؟ نكص على عقبيه، أي عاد أدراجه وهرب وفر، نكص على عقبيه وقال إني أرى ما لا ترون، إذ رأى، قيل أنه رأى الملائكة، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. فجاء سراقة سواء بقى على هذا التفسير أو على الرأي، أي رأي من الأراء التي ذكرتها، وطمأن الكفار مكة، بالتالي خرجوا في طريقهم إلى بدر، إلى حيث يلتقون مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى جيش المسلمين. قلت إن العدد كان 317 وقريبا من هذا، فهذا العدد كان قليلا، وكانوا خرجوا كما أيضا بين لنا ربنا سبحانه وتعالى في القرآن أنهم كان الخروج للعير وليس أي للقافلة وليس للنفير، كما قال الله سبحانه وتعالى وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، فالله سبحانه وتعالى وعدكم إما العير وإما النفير، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، يعني تريدون العير القافلة ولا تريدون الحرب مع قريش، لكن الله سبحانه وتعالى يعني سبحانه وتعالى كما قال وتودون أن غير ذات الشوكة تكون، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرم. فالله سبحانه وتعالى يريد شيئا آخر، يريد أن يحق الحق سبحانه وتعالى وأن ينصر دينه وشرعه ونبيه، ولا يريد يعني أن العير كما خرج بعضهم من أجل العير. فنأتي النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى ماء بدر صلى الله عليه وسلم، والكفار أيضا في طريقهم إلى بدر في ليلة المعركة. نحن الآن نعيش في أحداث ليلة المعركة. في ليلة المعركة يقول علي بن أبي طالب كما في المسند وغيره، يقول إن كل الصحابة ناموا في ليلة المعركة، لأن الله كما سنرى يعني أنزل عليهم النعاس، فنام كل الصحابة إلا النبي عليه الصلاة والسلام، فقام إلى شجرة يصلي حتى الفجر ويبتهل إلى ربه سبحانه وتعالى. ومن حديث ابن عباس عن عمر رضي الله عن صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل في ليلة المعركة يدعو ربه، يصلي ويدعو ربه ويرفع يديه إلى ربه سبحانه وتعالى ويجتهد في الدعاء ويقول اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم أنجز لي نصرك الذي وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة، يقصد جماعة المسلمين يعني، لن تعبد في الأرض. وبالفعل لو كان هذا الذين خرجوا في بدر كان هلكوا، من كان سيعبد الله سبحانه وقتها يعني وقتها. فاللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. فجاء أبو بكر رضي الله عنه النبي يجتهد في الدعاء حتى سقط رداءه صلى الله عليه وسلم عن منكبيه، يعني وقع والنبي يعني لا يشعر به من كثرة ابتهاله ودعائه إلى الله سبحانه وتعالى. فرآه أبو بكر فجاءه رضي الله عنه فرد عليه رداءه وألبسه رداءه والتزمه، أي اعتنق النبي عليه الصلاة والسلام، وقال هون عليك يا رسول الله فإن الله منجز لك ما وعدك. هل كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم أن الله سينجز له ما وعده به بأن أنه سينتصر؟ والنبي يعلم ذلك علم اليقين، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعيش عبودية التضرع والتوسل وإلى الله سبحانه وتعالى، فالنصر من عند الله سبحانه وتعالى، وأقدار الله تجري بالنصر وبالهزيمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعيش عبودية التضرع والتقرب والابتهال إلى ربه سبحانه وتعالى. فيقول له أبو بكر رضي الله عنه هون عليك يا رسول الله فإن الله منجز لك ما وعدك. وجاء المدد الإلهي إلى نبينا وإلى المسلمين على صور متعددة. من هذا المدد الإلهي نزول أو مجيء الملائكة. قال الله سبحانه وتعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، أي يتبع بعضهم بعض. جاء المدد على إثر استغاثة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى إثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، فكان المدد الإلهي على أصناف وعلى أشكال وصور كما سنرى. أولا الله سبحانه وتعالى أنزل الملائكة للمسلمين، وقال الله سبحانه وتعالى للملائكة إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. هل الأمر هنا للملائكة أم للمسلمين؟ فقيل إن الأمر للملائكة وقيل إن الأمر للمسلمين، يعلمهم ربهم سبحانه وتعالى كيف يكون القتال. فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، أي الأطراف، ولأن الملائكة لم يقاتلوا قتالا في بدر، أنزلهم الله سبحانه وتعالى للتثبيت، لكن لم يقاتلوا، لأنهم لو قاتل فإن جبريل بمفرده عليه السلام يعني قادر أن يحمل هؤلاء على ريشة من جناحه، كما حمل قرى قوم لوط عليه السلام على ريشة من جناحه، بل كانوا من أجل الطمأنة، من أجل تكسير العدد، من أجل تثبيت المؤمنين. فنزل المدد الإلهي على صور كما ذكرت، بدأت بالملائكة، وسنرى أصناف هذا المدد بإذن الله رب العالمين في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. أكتفي بهذا وصلي لهم مع نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
يا خير خلق الله جئتك طائعا أبغي التأسي والخطى تسبقني من مولدك حتى الوفاة راويا ما صح عنك والهوى يسكنني يوما فيوما
للمدينة سائراً.
نحو الحبيب والورى يشهدني.